بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحييكم أعزائنا بتحية أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان، حيث بيان العلم وعلم البيان من خلال آيات القرآن. عنوان حلقة اليوم: أحداث المسجد الحرام التاريخية. نتحدث فيها عن مواصفات الكعبة، متعة الحج، ميزات أهل اليمن بالحج، الصفا والمروة، مفاتيح الكعبة، أصحاب الفيل، كسوة الكعبة، الهدي والقلائد، ثم حريق وأحداث الكعبة. في البداية، مواصفات الكعبة الشريفة من الناحية المعمارية والناحية الهندسية. هي غرفة مربعة الشكل، مبنية من الحجر الأسود الرمادي. تاريخ بنائها الحالي بحوالي 200 سنة. ارتفاع الكعبة 16 مترا. طول ضلعها الذي يحوي الباب 12 مترا، بينما طول الضلع الذي يحوي الميزاب، هو مكان نزول مياه السقف داخل حجر إسماعيل، طول هذا الضلع 10 أمتار و10 سنتيمتر. يرتفع بابها عن الأرض الطبيعية بحدود المترين، إذا لا يمكن الدخول إليها مباشرة من الأرض الطبيعية. يتجه باب الكعبة إلى الشمال الشرقي. تسمى زواياها الأربعة أركان. الركن الذي على يسار الباب فيه الحجر الأسود. ارتفاع الحجر الأسود 1.50 متر. الزاوية الشمالية أو الركن يسمى العراقية، أما الركن الغربي أو يسمى الغربية فيسمى السورية. الجنوبية تسمى اليمنية نسبة إلى اليمن، وهنالك الجهة المصرية من الجانب الآخر. القسم الدائري من الكعبة هو يسمى الحطيم، حيث كان يسكن إسماعيل عليه السلام، ويقع في جهة الكعبة من الناحية الغربية. هنالك مسافة صغيرة بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود تسمى الملتزم. هذا الملتزم قالوا أنه يكسر الدعاء بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة في منطقة الملتزم. الجدار الذي فيه الباب يوجد له جدار في الجهة الثانية مقابل له. هذا الجدار هو قلنا الجدار المائل، ويسمى الشازروان، لأنه حين بنائه أدخل إلى الداخل بحدود 40 سنتيمترا، فوضعوا له هذا القسم المائل لكي لا يدخل أحد ضمن هذه 40 سنتي. إذن هذه الكعبة المشرفة، هذه أبعادها، هذه أوصافها. إذن هي شاهقة في الارتفاع، ارتفاعها حوالي 3 طوابق من الأبنية، أي بحدود 16 مترا. هنالك ما يسمى المتعة في الحج. المتعة هي أداء العمرة والحج في مرة واحدة أو في ذهاب واحد. قلنا أن الحج هو أشهر معلومات حسب ما ورد بسورة البقرة الآية 197. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هناك أشهر لا يجوز الإحرام في غيرها، هي شوال وذي القعدة وعشرة من شهر ذي الحجة. لذلك إذا نوى الإنسان أداء العمرة ضمن هذه الأشهر، ينوي للعمرة ويقوم بالإحرام إلى العمرة، بعد أدائه العمرة يتحلل ويقوم بكل الملذات الأخرى، ثم يحرم مجددا إلى الحج. أما القارن فهو الإحرام للحج والعمرة مرة واحدة، وعلى الحاج القارن ذبح شاة بعد رمي جمرة العقبة في أول أيام العيد، شكرا لله لأنه أعطاه العمرة مع الحج. لكن الذي الإنسان الغير ساكن في مكة، قال تعالى بسورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي من الذبائح، وليس لها شروط، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة لمن ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. إذن نلاحظ أن عمر الكعب التاريخي الحالي هو بحدود 200 عام، لكن حينما حاول أبرهة ابن الصباح أن يبني كعبة بديلة في مدينة صنعاء، حتى هذه اللحظة آثارها موجودة وتسمى الجايس أو القليس، يعني حاول بناء، فالله سبحانه وتعالى رفض رفضا قاطعا أن يتم نقل مكان الكعبة إلى موقع آخر، وذلك للسبب التالي: في القرآن الكريم وحسب قراءة ورش، البسملة بين الصور لا تفصل المعنى، أي يمكن قراءة القرآن كأنه آية واحدة من ألف لام ميم في بداية سورة البقرة حتى كلمة الناس في آخر سورة الناس، يقرأ وكأنه آية واحدة. فنلاحظ هذا الانسجام بين قصار الصور. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل، والسجيل هو نوع من الحجر القابل إلى الاشتعال، متوفر في بعض البلاد العربية حتى أنه يتم استخراجه خصيصا من أجل الاستثمار بالطاقة، ويسمى لحد الآن الحجر السجيل. إذن ترميهم بحجارة من سجيل، أي بحجارة من النوع السجيل، وليس مثلا حجارة من كلس أو حجارة من الصوان أو حجارة من البازلت. إذن ترميهم بحجارة من سجيل. الطائر كان يلتقط هذه الحجرة وهي باردة، لكن الحرارة الموجودة في مكة وهذا الاحتكاك في الهواء كانت تنزل الحجرة مشتعلة، إذن بحجارة من سجيل. وهذا الحجر السجيل متواجد كثيرا في مناطق بلاد الشام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن قلب قرى قوم لوط عند منطقة البحر الميت في المنطقة الجنوبية من البحر الميت، قال تعالى في سورة هود عن قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. إذن استخدم الحجر السجيل في منطقة مكة وفي منطقة بلاد الشام في القسم الجنوبي من البحر الميت. إذن الحجر السجيل منتشر ضمن هذه المنطقة، فكان الطائر ما يهمنا من الصورة. فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، فاللام استئنافية بين الصورتين. إذن فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن ليس الغاية الرئيسية هو هدم الكعبة، إذا هدمها يعاد بناءها من جديد، لكن منع نقل الكعبة إلى موقع آخر من أجل المحافظة على تجارة قريش. إذن العلاقات التجارية بين الدول يجب المحافظة عليها من أجل فائدة المجتمع ورفع شأن المجتمع. والله حطم جيش أبرهة لأنه كان غايته أن يخرب البنية الاقتصادية أو تخريب العلاقات الاقتصادية من بلاد الشام وحتى اليمن رحلة الشتاء والصيف. إذن تاريخيا تم القضاء على من أراد أن ينقل ما يسمى مركز التجارة إلى موقع آخر، إذن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والنتيجة: فليعبدوا رب هذا البيت، يعني الذي أطعمهم من جوع الله وآمنهم من خوف. إذن قلنا هكذا يجب أن يكون المجتمع. إذن العلاقة التجارية بين مجتمع والمجتمعات الأخرى يجب أن يحافظ عليها، وكل من أراد أن يقوم بعمليات التخريب للعلاقات الاقتصادية يجب أن يعني أن يزال وأن أن يعزل من المجتمع، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. القرآن الكريم والشريعة الإسلامية أعطت أهل اليمن ميزات خاصة في حال شعائر الحج. ما هي هذه الميزات؟ أولاً، رفع عنهم الذبح والحلق عند صخرة المروة، وسمى الركن أحد أركان الكعبة باسم الركن اليماني. لماذا؟ ووضع مفاتيح الكعبة حتى هذه اللحظة عند قبيلة خزاعة اليمنية وعند آل شيبة حصراً، كما أمر صلى الله عليه وسلم بعد عملية فتح مكة أن تعاد المفاتيح إلى آل شيبة بناء على وصية الرسول. لماذا؟ لأنه قدم ملك اليمن وكان يدعى تبع، واسمه العربي تبان أسعد. ورد قوم تبع مرتين في القرآن الكريم، فقال تعالى قوم تبع، ورد في سورة الدخان الآية 37 وفي سورة قاف الآية رقم 14. فتبان أسعد قدم إلى مكة وقام بترميم الكعبة المشرفة وكساها بالبردة اليمانية وبالقماش يعني الفاخر، ثم جعل للكعبة بابا وله قفل للمرة الأولى تاريخيا، ثم أعطى المفاتيح إلى آل شيبة أو الخزاعيون اليمنيون أو قبيلة خزاعة. إذا نلاحظ أن هناك علاقات أساسية تاريخية مرت على الكعبة المشرفة، جاءت الشريعة الإسلامية لكي تثبت هذه العلاقات. ونلاحظ تماما أهمية الكعبة، قلنا ما يهمنا من أن نفهمه من خلال هذه الفقرة أنه يجب المحافظة على العلاقات التجارية. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده الحديث عن الموضوع التاريخي للكعبة والبيت الحرام، فإلى هذا الفاصل القصير. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم أعزائنا من جديد. نتابع هذه الحلقة من تاريخ وأمور شعائر الحج في البيت الحرام. الهدية والقلائد. الهدي هي ذبيحة تهدى حصرا إلى الكعبة، ومثلها القلائد. لماذا سميت القلائد؟ بسبب وضع قلادة على الذبيحة كإشارة أنها مهداة إلى الكعبة. ورد كثيرا في القرآن الكريم موضوع الهدية والقلائد، ففي سورة المائدة رقم 2 قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد. ورد أيضا والهدية والقلائد في سورة المائدة أيضا الآية 97. بسورة المائدة أيضا قال تعالى هديا بالغ الكعبة، ثم في سورة البقرة حتى يبلغ الهدي محلة حسب الآية 196. وبسورة الفتح نجد والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ثم قال تعالى في سورة البقرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هنالك أيضا أحداث يعني حدثت مع الكعبة بعد الإسلام، لكن نلاحظ أن السماء لم تتحرك ولم يأتي طير أبابيل ولا حجارة من سجيل. من ضمن هذه الأحداث، من الشيء الغريب في التاريخ أنه بعد الإسلام أن الكعبة المشرفة هدمت وأحرقت وسرقت ولم تتحرك السماء. فسرق الحجر الأسود حصرا لفترة 23 عاما وأخذ خارج الجزيرة العربية حتى أعاده الخليفة العباسي المعتضد إلى مكانه. إذن سرق الحجر الأسود لفترة 23 عاما. الشيء الآخر أنه في عام 73 هجرية هدمت الكعبة بالقصف بالمنجنيق ما يسمى حاليا المدفعية. لكن لماذا لم تتحرك السماء بينما حينما أراد أبرهة ابن الصباح هدمها طير أبابيل وحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول؟ لكن حينما قال الحجاج اللهم إنك تعلم أن لا نريد بها شرا، أي لم تكن غايته نقل الموقع، أعاد بناءها بذات الموقع، لذلك لم نرى طير أبابيل ولم تتحرك السماء بعملية رجم أو إهلاك هذه الفئة التي هدمت الكعبة بعام 73 هجرية. إذا نركز ونقول أن أحد أهداف طبعا الكعبة الشريفة ما عدا الحج، أحد أهدافها أيضا هو الإيجاد ناحية تجارية وناحية اقتصادية ورحلة الشتاء والصيف، وكان هنالك موسم وسوق عكاظ، كان هنالك مواسم إلى عملية التبادل الثقافي والعلمي والتجاري. إذن كانت هي المركز المحرك إلى التجارة والنشاط والفكر. إذن القرآن الكريم أو الدين الإسلامي أو أن الله سبحانه وتعالى يريد أيضا بين الناس أن تكون هذا التواصل، هذا الترابط. فيجب أن نفهم أن الحج هو عبارة عن مؤتمر بين كل الناس من كل الأجناس من أجل تبادل الثقافات، أيضا تبادل العلاقات التجارية، تبادل المفهوم، تبادل التعارف، تبادل، وليس فقط كل حاج يبقى إلى وحده وكل مجموعة تبقى إلى وحدها متفرقة قامت بأداء الشعائر ثم عادت إلى بلادها. يجب أن يتحول إلى مؤتمر للتفاهم، للمحبة، للتعاون، من أجل التبادل الثقافي، التبادل الفكري، تبادل الأفكار الاقتصادية وغيرها، والتبادل العلاقات الاجتماعية أيضا. من هنا هذه الأهمية الكبرى، نلاحظ أنه حينما هدمت الكعبة أو سرقت أو حتى أحرقت أيضا بعام 60 هجرية، وفي هذا الحريق احترق قرني كبش إسماعيل عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام علق قرني كبش إسماعيل على باب الكعبة. من هنا يجب أن نفهم تاريخيا أن الله يريد للمجتمعات أن تكون على علاقات وثيقة بالفكر، بالثقافة، بالعلاقات الاجتماعية، بالمحبة، بالتفاهم. وكانت الكعبة خصيصا ومكة بشكل عام، مثل ما قلنا كان هنالك أيضا سوق عكاظ ومنه الأمور التجارية والثقافية والفكرية وتبادل الشعر. فمن ضمن هذا المفهوم يجب أن نفهم أن الكعبة، ويجب أن نفهم أن موسم الحج بكل عام هو موسم للتعاون، موسم لتبادل الثقافات لكي ينهض هذا المجتمع الإسلامي ويعم الخير الكامل إلى كل شعوب الأرض بعد القيام بهذا المؤتمر كمؤتمر بين هلالين. طبعا هو فريضة أساسية وجعله الله ركنا أساسيا من أركان الإسلام. وقلنا ونكرر، وضع صورة باسم هذا الركن من أركان الإسلام، ولم يضع صورة للصلاة والزكاة والصيام. لذلك القرآن يركز على الحج هو ناحية عملية، بينما الصيام يبقى الإنسان داخل بيته، يبقى الإنسان داخل وظيفته، داخل القرية. لكن الحج هو عملية ذهاب إلى يعني من كل فج عميق، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. من هذا المنطلق أعزائنا يجب أن نفهم أن الحج هو رابطة تربط الناس للمحبة، للتفاهم، ويجب إطاعة الأوامر وإطاعة التعليمات. فقال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الإنسان يجب أن يتعلم هنالك الانضباط، فلا رفث أي ملذات إلى الحياة، ولا فسوق. الفسق هو مخالفة المنطق. إذن ولا فسوق ولا مخالفة التعليمات ولا مخالفة أوامر الشريعة، إلى أن يقول ولا جدال في الحج. إذن الحج فيه حوار وليس فيه جدال. الجدال هو معنى هو الحوار في أمور خلافية، أما الحوار هو من أجل التفاهم. لذلك يجب أن نركز كثيرا ماذا يعني ولا جدال في الحج. يجب أن نذهب قليلا إلى صورة المجادلة، جاءت لكي تجادل في مبدأ الظهار. لكن بروعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بروعته المنطقية، بأسلوبه في الإقناع، حول الجدل إلى حوار. نلاحظ هذه الآية ونقف عندها بدقة. قد سمع الله، سمع بالماضي جاءت الكلمة، قد سمع الله يعني أصبح ماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع بالمضارع، قد سمع والله يسمع تحاوركما، لم يقل والله يسمع جدالكما. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتوى الموضوع وقال لها نتفاهم وهنالك حل إلى هذا الموضوع. إذن يجب حسب صورة المجادلة أن كل جدل بين أبناء هذه الأمة حتى مع المجتمعات الأخرى أن يتحول حتى الجدل إلى حوار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن سمع الجدل وانتهى ويسمع التحاور. لذلك جاءت الآية وتعليم شاملة تخص موسم الحج كناحية، يعني الإنسان يذهب من ناحية من التمرين أو دورة تدريبية اللي نسميها، لكي يعود وقد تعلم أنه لا جدل ولا خصومة مع الجانب الآخر، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن ما نريد قوله من خلال هذه الحلقات أو هذه الأفكار التي قدمناها، أن الحج هو مؤتمر عام من أجل التفاهم، من أجل التكاتف. يجب أن نتعلم كيف نسعى مع بعض، كيف نطوف مع بعض، كيف نقف مع بعض، كيف نحارب الشر مع بعض، كيف ننام آمنين على أموالنا وأعراضنا مع بعض، ثم كيف ننقل هذه المعطيات التي تعلمناها خلال ذهابنا إلى الحج، ننقلها إلى مجتمعاتنا لكي تعم هذه الأمور وهذه الفائدة إلى كل المجتمعات. عندها نؤكد أننا نعبد رب هذا البيت الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف. وكل مجتمع إذا أطعمه الله من جوع وآمنه من خوف فهذا مجتمع يعيش حقيقة في جنة أرضية قبل الجنة السماوية. صلى الله وسلم على من قام بحجة الوداع وبين للناس أمور دينهم ودنياهم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. Do-do-do.